بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. فبفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى الإيمان بالكتب والرسل، يعني اتكلمنا بفضل الله عن الإيمان بالله والملائكة، وهنتكلم على الإيمان بالكتب والرسل. يتبقى معانا ركنين من أركان الإيمان، وهما الإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر. تمام، احنا هنتكلم النهاردة على الإيمان بالكتب والرسل. إذا خلصناهم إن شاء الله نبدأ المرة الجاية في الإيمان باليوم الآخر. إذا اتبقى معانا جزء نكمله وناخد الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله المرة الجاية، واللي بعد كده إن شاء الله يبقى نبدأ في الإيمان بالقضاء والقدر. وممكن الإيمان بالقضاء والقدر ده نعمله دورة لوحدها كده مستقلة، لأن موضوع الإيمان بالقضاء والقدر كبير شوية وفيه تفاصيل كتير وفيه شبهات كتير وحاجات مش عايز أتكلم فيها دلوقتي عشان ما أطرحش عندكم أسئلة مش وقت إجابتها. طيب، فإن شاء الله نبدأ بالإيمان بالكتب والرسل. طيب، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، أركان الأربعة دول، إحنا عارفين أركان الإيمان ستة. الإيمان بالله ده رقم واحد وكلمنا عنه بالتفصيل، وبعدين معانا أربع أركان من أركان الإيمان اللي هما الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وبعدين الركن السادس اللي هو الإيمان بالإيه؟ بالقضاء والقدر، وده موضوع طويل شوية. أما الأربعة اللي في النص اللي هما الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، فالأربعة دول الحقيقة إن هما الكلام فيهم كتير جدا والتفاصيل الإيمانية فيهم لا تحصى، يعني كل واحدة فيهم لو اتكلمنا عليها بس من حيث الأثر الإيماني وكيف نتعبد لله عز وجل بهذه الأركان يعني هتنتهي السلسلة وما خلصناهمش. فاحنا بس بناخد الايه القواعد الرئيسية. طيب، ايه القواعد الرئيسية في الأربعة دول بالذات؟ عندنا قاعدة مهمة جدا، هي قاعدة دي في الإيمان كله بس هي يعني تتجلى أكثر في الأربع أركان دي، ألا وهي إن الإيمان فيهم بينقسم إلى نوعين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. تمام، وقلت لكم القول المأثور عن الإمام الشافعي رضي الله عنه كثيرا، وهو عندما قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. تمام، فالقاعدة دي لما بنطبقها في هذه الأبواب من أبواب الإيمان اللي هي الإيمان بالإيه؟ بالملائكة والكتب والرسل، بنقول فيها إيه؟ بنقول فيها إن الإيمان بهم عبارة عن إيمان مجمل وإيمان مفصل. تمام؟ إيه هو الإيمان المجمل وإيه هو الإيمان المفصل؟ الإيمان المجمل زي ما قلنا مقولة الإمام الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مرادي على مراد الله، وأمنت برسول الله وما جاء عن مراد الله عن رسول الله. إزاي الكلام ده؟ يعني أمنت أن هناك ملائكة. حلو؟ طيب، الملائكة دول صفاتهم إيه وعددهم إيه وكلام ده كله؟ يبقى أمنت بالله وما جاء عن الله، أن ربنا قال أن فيه ملائكة على مراد الله. أنا ممكن ما أعرفش تفاصيل بس أنا مؤمن بالملائكة إجمالا، بمعنى إن لو جه واحد كده وقفته في الشارع، اي واحد مسلم كده، قلت له انت مؤمن ان في ملائكه؟ هيقول لك اه طبعا، لانه سمع ان في حاجه اسمها ملائكه. طيب لو سالته بقى من مثلا الموكل بالقطر، من الموكل بالوحي، من الموكل بكذا وكذا، وقعدت تساله تفاصيل، هل هيعرفها؟ معظم الناس ممكن ما يعرفهاش، صح؟ هل ده يقدح في ايمانه؟ يعني ايمانه كده مش كامل، او ايمانه ناقص، او ايمانه الاصل بتاع الايمان اللي هو يعني يدخله في الاسلام، أصل الإيمان ده مش موجود عنده؟ لا، موجود، صح؟ أمال هذه التفاصيل بنستفاد منها إيه؟ نزداد بها إيمانا إلى إيمان. يعني هذه التفاصيل ليست من القدر اللي هو عدم معرفته يخرج من الإسلام مثلا، وليس من القدر الذي لا يعلمه يأسم، لا، ما هيش من هذا القدر، ولكن هي من القدر المستحب. أمال إيه اللي يلزمني؟ أنتوا يا شباب، يلزمني أن أنا أؤمن بالقدر المجمل إن في ملائكة، ان في كتب، مش لازم اعرف اسماء الكتب، تمام، ومش لازم اعرف كل نبي كان كتابه ايه، وكذلك الرسل، انا مؤمن ان في رسل ارسلهم الله عز وجل الى قومهم، لكن معرفه اسماء الرسل والكلام ده كله دي اشياء نزداد بها ايمان الى ايمان، وقصص الايه وقصص الانبياء نزداد بها ايمان الى ايمان. طيب، نبدا بقى في موضوع النهارده والايمان بالكتب. فاهل السنه والجماعه يؤمنون، وقلنا الإيمان هو الاعتقاد الجازم أو العقيدة هي الاعتقاد الجازم، أن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا، يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل على الرسل كتب، وهذه الكتب كانت تحتوي على إيه؟ على الأمر والنهي والوعد والوعيد والشريعة بصفة عامة، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى إذن ربنا قال هنا إيه؟ ما قالش كتاب اللي هو مثلا القرآن فقط، ولا كتابان مثلا، ولكن قال كتبه. وكتبه هنا جمع، يعني تفيد إن في كتب كثيرة أنزلت، بس إيه الكتب دي؟ وقال الله عز وجل: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وطبعا أعظم هذه الكتب هي القرآن. طيب ما هي الكتب اللي احنا عرفناها؟ الكتب اللي احنا عرفناها هي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. تمام، يبقى عددها كام الكتب دي؟ 6. يبقى الكتب التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، يعني في 6 كتب ربنا ذكر لنا في القرآن هم نزلوا، اللي هم إيه؟ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. طيب على القول إن صحف موسى هي التوراة يبقوا 5. حلو، يبقى لو قلنا الصحف غير التوراة يبقوا 6، ولو هي التوراة يبقوا 5. طيب وأعظم هذه الكتب الثلاثة الأخر اللي هم القرآن والتوراة والإنجيل، وأعظمها على الإطلاق وناسخها وأفضلها هو إيه؟ هو القرآن. واضح يا شباب؟ يبقى عرفنا كم كتاب أنزل، العدد ما نعرفوش، لكن 6 الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه هم القرآن والتوراة والإنجيل وإيه والزبور وصحف إبراهيم وموسى. والله عز وجل لم يتكفل بحفظ هذه الكتب عدا القرآن. طيب فالله عز وجل لم يتكفل بحفظ هذه الكتب، بل تكفل بحفظ إيه؟ القرآن فقط. وربنا سبحانه وتعالى قال عن الأحبار والرهبان إيه؟ بما استحفظوا من كتاب الله. طيب بما استحفظوا، يبقى ربنا أوكل حفظ التوراة والإنجيل للأحبار والرهبان، ربنا إيه؟ أمنهم هذه الأمانة، إذا هم ضيعوها ضاعت خلاص. لكن بالنسبة للقرآن لا، ربنا قال إن نحن إيه؟ أنزلنا الذكرى وإن له لحافظون. تمام، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظ الإيه؟ القرآن. وطبعا ده بالنسبة للإيه؟ لللفظ والمعنى، يعني ربنا حافظ القرآن من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. طيب خدوا بالكم من نقطة مهمة جدا في الحتة دي. طبعا احنا كلنا يعني الجزء اللي فات ده اظن ما فيش فيه جديد بالنسبة لمعظمنا، يعني كلنا عارفين ان ربنا انزل كتب، وعارفين ان في توراة، وعارفين ان في انجيل، وعارفين ان في زبور، وعارفين ان في صحف ابراهيم وموسى، صح؟ اظن الكلام ده كلنا عارفينه، وعارفين ان اعظم الكتب الستة الثلاثة اللي هم القرآن والانجيل والتوراة والانجيل، وعارفين ان اعظمه هو القرآن. فكل ده كلام معروف، صح؟ معروف بالنسبة لنا. بس في حتة بقى هنا جديدة على البعض، أو معنى جديد على البعض ممكن يكون أول مرة يسمعه، ألا وهي مسألة حفظ القرآن. حفظ القرآن زي ما احنا قلنا هو حفظ القرآن بالألفاظ وبالمعاني. جميل. طيب ومن تمام حفظ معاني القرآن وتفسير القرآن حفظ الله عز وجل للسنة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. خدوا بالكم هنا الايه، الآية فرقت بين حاجتين، بين الذكر وبين ما أنزل اللي هو القرآن. الذكر هنا مش معناه القرآن، ولكن معناه السنة. وأنزلنا إليك الذكرى اللي هو الايه، السنة، لتبين للناس ما أنزل إليهم اللي هو القرآن. فربنا أنزل السنة لتبين القرآن. حلو. وكذلك الله عز وجل لما أمر أمهات المؤمنين قال ايه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله اللي هو القرآن، والحكمة اللي هي الايه، السنة. فالحكمة اللي هي السنة، وتفسير القرآن الله عز وجل حفظه ليحفظ القرآن، يعني من لوازم حفظ القرآن حفظ السنة، لأن في ناس اللي هم اللي بيسموا نفسهم قرآنيون وهم في الحقيقة يعني شيطانيون أو منكر السنة بصفة عامة، يعني بينكروا السنة صح؟ طيب من أدلة إن السنة محفوظة هو حفظ الله عز وجل القرآن، لأن لو تخيلنا فرضنا جدلا يعني إن القرآن محفوظ فقط بالألفاظ دون حفظ المعاني، يعني كل واحد يفسرها زي ما هو عايز، يعني تخيلنا إن القرآن حفظ فقط ولا بتحفظ السنة، هيكون مقال ده إيه؟ مقاله هو ضياع الشريعة، لأن لو القرآن محفوظ دون تفسير بدون معانيه، يعني معانيه متروكة بقى اللي عايز يفسرها زي ما هو عايز، فمثلا وده أشهر مثال كلنا عارفينه، إن مثلا إن الصلاة 5 فروض موجودة فين في القرآن؟ إن كل فرض من هذه الفروض الخمسة بيصلى على هذه الطريقة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام، إن الفجر 2 والظهر 4 والعصر، الكلام ده موجود فين في القرآن؟ مش موجود في القرآن زي ما كلكم عارفين يعني. حلو، فكان من لوازم حفظ القرآن حفظ السنة، وإلا لو لم تحفظ السنة لما ربنا يقول سبحانه وتعالى وأقم الصلاة أو أقيم الصلاة، كل هذه الأوامر بالصلاة كيف ستنفذ التنفيذ أو الأداء الصحيح الذي أمر الله عز وجل به؟ لو لم تحفظ السنة لكان مآل هذا الكلام ونتيجته النهائية أن القرآن مش محفوظ، لأن كل واحد هيطبقه بمزاجه، فممكن الصلاة، ودي فرق موجودة بتقول الصلاة صلاة القلب، وبعض القرآنيون اللي هم بيقولوا منكري السنة يعني بيقولوا إن الصلاة 3 بس مش 5، وبيستدلوا على ذلك بآيات من القرآن، وبعضهم بيقول إن هم 3 وكل واحدة 4 ركعات بس، يعني 3 صلوات والصلاة 4 ركعات، فكل دي شبهات وفرق موجودة مش احنا بنتخيلها يعني، لأ دي ناس عايشين معانا موجودين بيقولوا الكلام ده. فرد عليهم في ايه؟ في قول عز وجل عن القرآن وإن له لحافظون، ان حفظ القرآن حفظ الله عز وجل لألفاظه ولمعانيه ايضا ولتفسيراته. معايا شباب؟ طيب اختنا منى بتقول طب طالما ربنا حفظ القرآن والسنة فبتقول ما سبب اختلاف العلماء في تفسير القرآن؟ طيب اختلاف العلماء في تفسير القرآن هل هو اختلاف في قضايا القرآن الأساسية؟ يعني مثلا مختلفين في تفسير التوحيد، مختلفين في تفسير مثلا النبوة، مختلفين في تفسير الأشياء الرئيسية التي أتى بها القرآن، ولا مختلفين في تفسير أشياء فرعية؟ هي بلا شك أشياء فرعية صح؟ ومعظم زي ما أختنا الأخرى بتقول معظم اختلاف التفسير هو من باب اختلاف التنوع. يعني اختلاف التنوع يعني كلها معاني صحيحة يحمل عليها القرآن كله كويس؟ في اختلاف بعضها تضاد أكيد موجود كويس؟ بس كله من الاختلاف السائغ الذي لا يغير الأحكام، يعني عايز أقول تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لما قال للصحابة، ودي من خدوا بالكم من يعني من أسس مسألة الاختلاف دي اللي نفهم بها الاختلاف، يعني أما النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة في يوم فتح أو يوم غزوة بني قريظة، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وكانوا هم إمتى؟ كانوا بعد الظهر، وكان وقت العصر خلاص داخل يعني. حلو مع شباب؟ فالصحابة انقسموا نوعين، انقسموا قسمين، قسم لما العصر أذن وأوشكت الشمس على الغروب خلاص المغرب هيأذن فالعصر هيخرج من وقته، فقسم قال إيه؟ قال إنما أراد النبي عليه السلام السرعة، يعني النبي مش قصده إن العصر يعني نصلي بعد وقته، لا ده بيقول فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، معناه إن إحنا نسرع جدا لدرجة إن إحنا نكون فتحنا الحصن قبل إيه؟ قبل خروج وقت العصر، فصلوا العصر في الطريق أو في أثناء المعركة وكملوا المعركة عادي، وفتحت فتحت بني قريظة بعد إيه؟ بعد صلاة المغرب. حلو، فهم صلوا العصر في وقته وشاركوا في إيه؟ في الغزوة. حلو، فريق تاني من الصحابة قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فاللي هيصلي خارج بني قريظة في هذا اليوم هو آثم، لأنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا مش هنصلي العصر إلا فين؟ إلا جوه بني قريظة. وبالفعل إيه، استنوا لحد ما فتحوا بني قريظة وصلوا فين؟ في ديار بني قريظة، فكان أو في حصن بني قريظة، فصلوا العصر خارج عن وقتها. معايا شباب؟ لما الاثنين دول بقى راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وحكوا له اللي حصل، لم ينكر على هذا ولا على ذلك، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اكيد يقصد معنى واحد من الاثنين، يعني اكيد وهو بيقول الحديث ده بيقول لهم فلا يصلون العصر في بني قريظة، كان ايه، كان يقصد يا اما الاسراع يا اما ان ما يصلوش العصر على الحقيقة الا في بني قريظة، صح؟ اكيد كان قصد واحد من الاثنين. معايا شباب؟ ومع ذلك لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام لهم اي الايه، اي الامرين كان هو المطلوب. ليه؟ ليعلمنا امر جميل جدا، ان انت طالما بلغك الحديث او بلغتك الايه وعملت بفهم صحيح لها محتمل، فخلاص فقد وقع اجرك على الله، مش لازم تصل الى الايه، الى المراد الحقيقي. هو اكيد في مراد حقيقي، بس انت خلاص طالما اللي انت عملته تحتمل النصوص فخلاص انت مأجور ان شاء الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ايضا يعلمنا اذا اجتهد الايه الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اخطا فله اجر واحد، صح؟ انا بقول الكلام ده كله عشان اقول ان في اختلافات في الشريعه كتير، كلاهما مأجور، بس بعضهم له اجر واحد وبعضهم له اجران. معايا يا شباب؟ يعني مثلا على سبيل المثال في الاحكام العمليه اللي احنا بنتكلم فيها، مثلا في حياتنا الطبيعيه، مثلا لما نتكلم على مثلا النقاب، هل هو فرض ام سنه؟ ففي علماء خلاص اخذوا النقاب فرض، واخوات كتير بيدينوا لله بذلك وبيفعلوا ذلك، خلاص هي ماجوره. وتانيه بتقول لا هي سنه، فانا مش هعملها، انا هلبس الحجاب الشرعي الكامل عدا تغطيه الوجه. ودي برضو نقطه يعني احب الفت نظر اليها، ان كتير من البنات خلاص لو ما انتقبتش بقى تتبرج، لا، هي لابسه الحجاب الشرعي كامل، لابسه العبايه الفضفاضه الواسعه ومغطيه، لابسه خمار او لابسه طرحه كبيره ولابسه كل ما ليس في زينه في نفسه ولا يلفت الانظار و و و وبس، هي بتاخد النقاب مش فرض، فعادي براحتها، ايه المشكله طالما النصوص الشرعيه تحتمل ذلك. والخلاف واسع، لا المنتقبه هتنكر على غير المنتقبه ولا غير المنتقبه هتنكر على المنتقبه، لان ايه، النصوص تحتمل الوجهين. تمام، واضح يا شباب؟ أمور كثيرة في حياتنا، مثلا وجوب صلاة الجماعة برضو من الأمور التي تحتمل نصوص الوجوب، يعني لما بيصليش الجماعة في المسجد آثم، وتحتمل أنه لا، أن الموضوع ملوش علاقة بالإيه، بالإثم أو عدمه. وبيقول أن في أمور الخلاف فيها واسع، في أمور الخلاف فيها واسع ويحتمل الوجهين اللي خد بهذا الأمر. كذلك بقى خلافات التفسير معظمها كده، يعني مثلا تيجي الآية في التفسير فمثلا لها سبب نزول، فبعض العلماء يرى مثلا ان هي مرتبطه بسبب النزول فقط، وبعضهم يقول لا، الايه بعموم اللفظي لا بخصوص السبب، ودي عامه. تمام، وبعضهم يحملها على موقف خاص وبعضهم، وهكذا. دي كلها امور من سعه الشريعه وجمال الشريعه، لان هي في الاخر امور لا تمس الاحكام اللي هي ايه، اللي هي الاساسيه، يعني لا تمس اركان الايمان ولا تمس التوحيد ولا تمس هل الصلاة فرض ولا لا، دي أمور مجمع عليها، لكن دي أمور جمالية في الدين، يعني من جمال الدين أصلا هذا الخلاف وهذه السعة. واضح شباب؟ طيب، وبرضو من الحاجات الأمثلة الجميلة اللي أحب أقولها في الموضوع ده، إن ربنا سبحانه وتعالى مثلا لما ذكر كفارة اللي هو المتمتع في الحج، عارفين المتمتع في الحج؟ يعني واحد جاي حج، ربنا يكتب لنا وإياكم الحج القادم جميعا إن شاء الله. فواحد راح يحج، فجه مكة وقام عامل عمرة، حلو، وتحلل من العمرة وحلق ولبس اللبس العادي وكده، ورجع تاني أحرم للحج، ده اسمه متمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. حلو، يعني ربنا حكم على اللي هيعمل كده إنه لازم يذبح حدي. طيب، في خيارات تانية؟ أي في خيارات تانية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ تلك عشرة كاملة. لو ربنا ما قالش لم يقل تلك عشرة كاملة، كانت الآية هتحتمل كم وجه؟ هتحتمل عدة أوجه. هتحتمل إنها عشرة، ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع، وتحتمل إنه مخير بين الثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع، حلو، وتحتمل أوجه كثيرة. لكن ربنا حسم الخلاف بقوله إيه؟ تلك عشرات كاملة، يعني هيصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة بعد. واضح يا شباب؟ طيب أنا ليه بقول المثال ده دلوقتي؟ لأن ربنا كان ولا زال قادرا سبحانه وتعالى أن يخلي كل أحكام الشريعة كده. يعني ربنا لو أراد لجعل كل أحكام الشريعة ما فيش فيها اختلافات، خلاص هي تلك عشرات كاملة واضحة، وكل الحاجات اللي فيها خلاف دي كان ممكن ربنا ينزل نصوص قاطعة فيها وينتهي الموضوع، صح؟ لكن من حكمة الله عز وجل في التشريع أن يجعل الخلاف ده أولا رحمة لينا، لأن بعض الناس هتناسبهم هذا وبعض الناس يناسبهم ذلك، وده اجتهد وده اجتهد، فيبقى فيه تيسير، ده رقم واحد طالما الموضوع في الخلاف السائغ. يعني رقم اتنين، ليرى الله عز وجل أينا أقرب وأينا أحسن عملا. بمعنى أضرب لكم برضو مثال تاني، أنا عمال أتطرق في أمور يعني خارج الدرس بس أنا شايفها مفيدة وطالما طرحت لازم نقولها. يعني مثلا لو واحد قال لولاده أنا نفسي في تفاح، هاتوا لي تفاح، جميل، فخرج أولاده وكل واحد منهم حاول إيه يعني يجيب هذا الأمر، ده أمر من الوالد، هم عايزين يصلوا للإيه للإجابة، ماشي يا شباب؟ فأول واحد كان عايز يعمل أقل حاجة يسقط بيها هذا الأمر، فراح خرج وأول تفاح أرخص تفاح في السوق قبله جاب منه تفاحة، حلو، وجابها في الكيس كده وقام حطتها قدام والده ومشى. ده أجاب الأمر بتاع أبوه ولا لأ؟ جاب تفاحة ولا ما جابش؟ سقط عنه الأمر ولا ما سقطش؟ سقط. لكن هل هو محسن في اللي عمله ولا عمل أقل حاجة ممكنة؟ عمل أقل حاجة ممكن. واحد تاني راح لا دور على تفاح، جاب تفاح يعني معقول وجاب كمية، جاب كيلو وحطه إيه قدام والده ومشى. واحد تاني لا نزل وقعد يدور وجاب أغلى تفاح في السوق وأحسن تفاح أبوه بيحبه وجاب منه كرتونة، حلو، ولما روح أما طلع من الكرتونة دي طبق وغسله ومنظفه وجاي حطه قدام والده ومقطع له واحدة وحطها له في طبق بقدمها له. التلاتة أجابوا الأمر ولا لا؟ التلاتة أجابوا، بس في تفاوت رهيب في إيه؟ في الإحسان. الأخراني ده اللي هو أحسن واحد فيهم ما نظرش إن أنا عايز أسقط الأمر عن نفسي، لا، ده هو نظر إيه اللي أبويا بيحبه، هو أبويا بيقول أنا عايز تفاح، طب أنا أجيب له تفاح اللي هو بيحبه وأجيبه له بالطريقة اللي هو بيحبها وأجيب له كمية تكفيه هو وإخواتي والعيلة كلها، كويس، وأقدمه له عشان ياكله لأن هو المراد في الآخر له إن هو عايز ياكل، فما أجيبش أرميه وخلاص، لا، ده أنا أنظفه وأغسله وأقطعه وأجيبه له بقى إيه عشان ياكل. ولله المثل الأعلى، كل أوامر الله، حط المثال ده في دماغك لما تيجي تطبقها. يعني هل أنت اللي عايز يسقط الأمر وخلاص؟ فمثلا بتيجي في أي بند من بنود الواجبات، مثلا وليكن الزكاة مثلا، عايز تطلع أقل فلوس ممكنة وأسهل طريقة عليك بحيث تسقط الفرض وخلاص. الصلاة عايز تخبط الركعتين وخلاص في ثانية وتتخلص منهم. مثلا الحج أو العمرة عايز تشوف أرخص حاجة وأقل التكاليف وأقل عدد أيام ممكنة ونبقى خلصنا الفرض وانتهينا. ولا بتحاول تشوف النبي عليه الصلاة والسلام حج ازاي مثلا وتحج زيه، او اعتمر ازاي وتعتمر زيه، او كان بيصلي ازاي وتحاول تقلد صلاته وصلي السنن اللي قبلها واللي بعدها وتصلي في المسجد وتحسن وتصلي على وقتها. فرق رهيب، صح؟ فرق رهيب، والاثنين في الاخر اسقطوا الفرض. بس ده مقامه ايه عند ابوه؟ ده مقامه ايه عند ابوه؟ والله المثل الاعلى، ده مقامه ايه عند الله؟ عند الله. وده مقامه ايه عند الله؟ واضح يا شباب؟ فالقضية مش قضية ان في اختلاف فخلاص بقى ايه بقت سيبه بقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لا ده الاختلاف ده اصلا ابتلاء، ابتلاء امتحان يعني، امتحان انت هتعمل ايه؟ هتعمل اللي يسقط الفرض وخلاص وتجري، ولا هتعمل احسن حاجه ربنا بيحبها؟ واضح يا شباب؟ طيب هي اختنا منى تسال سؤال غريب شويه، لانه هو سؤال غلط يعني، وانا بين الله هو غلط ليه. هي بتقول هل اتبع راي الاجماع في الامور المختلف فيها؟ ما فيش حاجه اسمها اجماع في امور مختلف فيها، لو في اجماع يبقى ما فيش اختلاف، صح؟ فام اتبع اي راي فقهي؟ اه في فرق بين غالبيه الجمهور مثلا وبين الايه، وبين الاجماع. طيب انا اقول لك الخلاصه بتاعت الموضوع، يعني خلاصه الموضوع ان احنا نتبع. طبعا الناس بتتقسم لايه، لثلاث اقسام الناس، وطبعا ده برضو مش مكانه بس طالما سالته انا بجاوبكم. يعني الناس بتنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول اللي هو العالم المجتهد، اللي هو بينظر في الادله ويستخرج الحكم، فده يجب عليه انه يعمل كده، انه يجيب الادله ويجمعها ويشوف حكم ربنا فين ويتبعه. طبعا احنا مش ده، كويس؟ احنا بقى من الاثنين التانيين، اما طالب علم، كويس، فيقدر ان هو يقرا العلماء قالوا ايه ويشوف انه هو الاقوى، يعني مثلا هو طالب علم فبيفهم بقى القواعد والاصول والكلام ده، فبيقرا والله الامام الشافعي قال كذا، طب قال كذا ليه؟ لانه استدل بكذا وكذا وكذا وكذا. والامام ابو حنيفه مثلا قال كذا، قال كذا ليه؟ لانه استدل بكذا وكذا وكذا. او جمهور قالوا كذا وخالفهم مثلا ايه، وخالفهم ابن حنبل، وابن حنبل قال كذا والجمهور قالوا كذا، ودي ارائهم وادلتهم. فهو راجل دارس الفقه ودارس الاصول وفاهم يعني الاستدلال انه الاقوى، ويقدر يرجح، فيقدر يقول مثلا والله لا الامام احمد قوله اقوى من الجمهور فانا هتبع الامام احمد، حلو، ولا الجمهور هنا هم قولهم قوي متجه مع الادله فخلاص انا همشي مع الايه، مع الجمهور، حلو. فده المرتبه الثانيه. المرتبه الثالثه اللي هو المقلد، وده عموم المسلمين، اللي هو لا يعرف الادله ولا يعرف الاستدلالات ولا الكلام ده، حلو. طيب ده هيعمل ايه؟ هياخد الاوثق في نفسه، مش الاسهل، مش الاسهل له، لا الاوثق في نفسه، يعني يسمع الاوثق في الادله او الاوثق في المستدلين. يعني ممكن هو بيعرف في يسمع الادله فيقول لا والله ده الناس دول كلامهم اقوى فانا همشي معاهم، او هو ملوش في القصه دي خالص فيمشي مع المستدل اللي هو الشيخ، هيتبع الشيخ الاوثق في نفسه. فمثلا هو اوثق في نفسه مثلا وليكن الجمهور، فخلاص انا همشي مع الجمهور، لان الجمهور يعني الشافعي وابو حنيفه ومالك ثلاثه قصاد واحد، خلاص انا همشي مع الثلاثه، ده الاوثق في نفسي ان اكيد الثلاثه هيبقى ايه، هيبقى الصح معاهم، فخلاص انا هاوثق في نفسي كده. واحد لا، انا الاوثق في نفسي انا بأتمن مثلا الامام الشافعي وبقتنع باقواله وبعلمه، فاي حاجه يقولها الامام الشافعي انا معاه عادي، حلو. المهم في الاخر ما يكونش بيتبع هواه، هو يا بيتبع الدليل لو هو بينظر في الادله، يا بيتبع الايه العلماء لو هو بيصل في العلماء. بتقول النبي عليه الصلاه والسلام قال افضل الصيام صيام داود، الا انه لم يصمه وانما صام الاثنين والخميس وكذلك قيام داود، اليس هذا خلاف الأولى بناء على ما ذكرته؟ لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام كان سنته مختلفة عن ما فعله سيدنا داود عليه السلام. يعني سيدنا داود كان إيه، بيصوم يوم ويفطر يوم حياته كلها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم مش اثنين وخميس فقط، كان بيصوم الاثنين والخميس، حلو، وكان بيصوم 3 أيام من كل شهر. طب لو جيت تحسبهم اثنين وخميس دول كام في الأسبوع؟ يومين، فأربع أسابيع بثمانية، صح؟ والثلاثة البيض يبقى كام؟ يبقى 11، حلو. هل توقف صيام النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك؟ لا، بيصوم أيام تانية، بيصوم مثلا عرفة، بيصوم العشرة الأوائل، بيصوم وهكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فالحد الأدنى بتاع النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام هو ده، اللي هم 11 يوم في الشهر، ده الحد الأدنى اللي النبي عليه الصلاة والسلام مواظب عليهم على طول. وبعدين يصوم مثلا محرم، ويصوم شعبان، ويصوم 10 الأوائل، ويصوم. فتيجي تبص تلاقي لا، النبي صلى الله عليه وسلم في مجمل السنة بيصوم أكتر من نص السنة. يعني لو جيت تجمع الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصومها كويس، هتلاقيها اكتر من نص. فهو صيام النبي عليه السلام لو جمعته كله هتلاقيه اكثر مما كان يصومه داود عليه السلام. تمام. طيب نرجع بقى لموضوعنا. فكنا بنتكلم على الايمان بالكتب. حلو. طيب وقلنا زي ما قلنا القران محفوظ وحفظ القران. في اختنا بتسال الفرق بين الجمهور والاجماع. الجمهور اللي هم ثلاثة من الأربعة الأئمة المعروفين. كويس. طبعا لو بنتكلم على الجمهور بالنسبة للأئمة الأربعة، يعني الجمهور يعني ثلاثة من الأربعة أو اثنين، والاثنين التانيين مش على قول واحد، كل واحد على قول، يبقى الاثنين دول اسمهم جمهور. حلو. أما جمهور بالنسبة للسلف، جمهور معناها كثرة. أما يقولوا جمهور السلف على كذا، مش معناها جمهور اللي هم ثلاثة من الأربعة، لا، كثرة من السلف يعني. فالجمهور معناها الكثرة. حلو. أما الإجماع إن كل العلماء في العصر الذي روي فيه الاجماع كلهم بلا استثناء خدوا قالوا قول واحد. زي ايه مثلا؟ زي الاجماع على وجوب الصلاه، الاجماع على حرمه الزنا، الاجماع على حرمه الخمر، الاجماع على وجوب الزكاه، دي كلها اجماعات. الاجماع على حرمه الربا، دي كلها اجماعات. حلو. دي ما ينفعش حد يخالف فيها. اما الجمهور لا، الجمهور بقى لما نيجي مثلا ايه صلاه المسجد، في صلاه وجوب صلاه الجماعه دي فيها خلاف. الجمهور اصلا على عدم الايه، على عدم الوجوب، على انها سنه. تمام. طيب زي ما قلنا ربنا سبحانه قال ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. والقران لم ينزل جمله واحده، زي ما انتم عارفين 114 سوره، 86 مكيه و28 مدنيه. تمام. والقران طبعا اهم حاجه بقى في حق القران، عشان نختم الايمان بالكتب، ما هو حق القرآن؟ حق القرآن ألا يهجر. طيب إيه أنواع الهجر؟ أنواع الهجر رقم واحد هجر الحروف والمعاني، يعني واحد ما بيقرأش القرآن ولا بيعمل بالقرآن ولا له أي حاجة خالص، ما لهش علاقة بالقرآن، وده أعظم الهجر. حلو. طيب النوع الثاني من الهجر هو القراءة وهجر العمل. تمام. يبقى ده نوع الايه الثاني من الهجر. طيب النوع الثالث القراءه، يعني في هجر قراءه ما بيقراش اصلا، في يقرا ولا يتدبر، يعني بيقرا بدون فهم ولا لا يتدبر ولا يعمل. النوع الثالث يقرا ويتدبر ولا يعمل. حلو. النوع الرابع يقرا ويتدبر ويعمل ولكن لا يتحاكم إليه. كويس. فدول أنواع من أنواع هجر القرآن. جميل يا شباب. طيب يعني عشان ما نهجرش القرآن نعمل إيه؟ نعمل الأربعة اللي هما القراءة والتدبر والعمل والتحاكم. خلاص. يعني التحاكم يعني ممكن في ناس مثلا بيقرأ، ممكن تلاقي ناس إمام وحافظ القرآن ويعني بيقول في التفسير وبيتدبر وكلام زي كده، وبيعمل بالقرآن بصفة عامة، يعني بيعمل بالقرآن ما بيخلفش القرآن، لكن يجي عند التحاكم مثلا في الميراث، في البيع والشراء، في أمور الحياة، ولا يحكم القرآن، يحكم بقى العرف، يحكم التقاليد، يحكم العادات. وده للأسف كتير، يعني بالذات في الأمور اللي فيها ابتلاء كبير في مجتمعنا الحقيقة، زي أمور الميراث مثلا، تجد كتير من الناس يجي عند الورث وخلاص بقى يطبق العادات الموجودة، اللي هو مثلا البنات ما تورثش، لا البنات ما تورثش من الأرض وتورث من البيت بس، أو تورث فلوس بس، لا تورث بس تاخد حقها فلوس، ما تاخدش حقها من أرضنا، لأن الأرض دي الرجالة بس اللي بياخدوها، وحاجات كتير بقى أنتوا أكيد عايشينها وسمعتوا عنها كتير يعني، صح؟ فربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يصلح أحوالنا جميعا. طيب كده احنا خلصنا الكلام على الإيمان بالكتب. طيب أختنا ولا أخونا سيف بيقول لو حد بيحاول يعمل أربعة ولسه بيحاول، إيه جزاؤه لو مات قبل ما يبقى تمكن من الثبات؟ ده جزاؤه إنه هو مجاهد في سبيل الله، بيجاهد نفسه، يعني جزاؤه جزاء الطائع المجاهد، إنه هو نيته إنه يعمل بس مش قادر فبيحاول، وده ربنا سبحانه وتعالى يكتب أجره. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. مجرد أن أنت خرجت في هذا الطريق، طريق التدبر وطريق العمل، وبدأت فيه فقد وقع أجرك على الله، حتى لو ما وصلتش لهذا التطبيق الكامل ولا لهذا العمل الكامل يعني، ولم تؤدي الحق الكامل. مجرد أن أنت بتجتهد وبتصلح نفسك وبتاخد بالأسباب، فأنت على طريق الله سبحانه وتعالى. إن مت مت شهيدا مجاهدا في سبيل الله، وإن وصلت فبفضل الله ورحمته. وما فيش حد كامل، فإحنا كلنا بنجتهد، وربنا يتقبل منا ومنكم جميعا يا رب. طيب نبدأ في الإيمان بالرسل. طيب الإيمان بالرسل برضو نفس القاعدة، اللي هي الإيمان إيه؟ المجمل والمفصل. المجمل إن في رسل ربنا أرسلهم إلى أقوامهم، حلو، أسماءهم عددهم صفاتهم مش لازم تعرفها، ده الإيمان الإيه؟ ده الإيمان المجمل، يبقى أنت كده حققت المجمل. طيب المفصل إن كل ما يأتيك تفصيل من الشريعة في أمر من هذه الأمور تؤمن به وتزداد بذلك إيمان إلى إيمان. وطبعا يدخل بقى في الإيمان بالرسل كل قصص الأنبياء، يعني إحنا لو هنشرح بقى الإيمان بالرسل كامل هنجيب كل الرسل اللي ربنا ذكرهم في الايه في القرآن ونتكلم عنهم. طيب كم عدد الرسل؟ حد يعرف كم عدد الرسل كلهم اجمالا كده اللي ربنا ارسلهم للبشريه؟ حد عنده خبر؟ حد قرأ الموضوع ده قبل كده؟ 13 بس، في حد بيقول 25,000، هم ازيد شويه. مية وعشرين ألف أكتر. لا إحنا مش هنفصل بقى، اللي عنده معلومة يقول يعني، اللي ما عندوش خلاص. هم قريب يعني من العدد ده. طيب هو في الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن عدد الأنبياء والرسل 124,000، 124,000 نبي ورسول، تمام. فعدد الرسل والأنبياء كل جيش، يعني 124,000 دول جيش، صح؟ يعني كأنه جيش من ال، يعني لو أنت لو في 124,000 محارب جيش، صح؟ ف 124,000 رسول دول جيش من الأنبياء والرسل ربنا أرسلهم للبشرية لهدايتهم، وده من فضل الله عز وجل وإحسانه على عباده سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب طبعا ايه بقى الايمان المجمل؟ الايمان المجمل ان نؤمن الله عز وجل ارسل رسلا مبشرين ومنذرين ودعاء الى دين الحق ولهدايه البشر ولاخراجهم من الظلمات الى النور، حلو. طبعا ونشهد انهم بلغوا الرساله وادوا الامانه ونصحوا لاممهم وجاهدوا في الله حق جهاده وجاءوا بمعجزات تدل على صدقه، جميل. طيب في هنا قضية من قضايا العقيدة اللي بتذكر دايما في الإيمان بالرسل، اللي هي المفاضلة بين الرسل، المفاضلة بين الرسل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفاضلوا بين أنبياء الله، والله عز وجل قال إيه؟ كل الأمانة بالله وملائكته وكتبه ورسل لا نفرق بين أحد من الرسل، صح؟ هل معنى كده أن مفيش أفضلية؟ ولا إيه معنى الحديث والآية؟ حد يعرف؟ صح، في أفضلية، بس في الحالة دي بقى هيكون إيه معنى الحديث وإيه معنى الآية؟ جميل، لا نفرق أي لا نفرق في الإيمان بهم، فنؤمن بهم جميعا. طيب حلو، ده معنى جميل في الآية. طب الحديث بقى لا تفاضلوا بين أنبياء الله، بالظبط زي ما أختنا أميرة بتقول، هتكون أفضلية بما جاء في القرآن، ماشي، قربتي من المعنى المطلوب. يعني هيكون هنا النهي عن المفاضلة بيحتمل معنيين. المعنى الأول لا تفاضلوا بالهوى، يعني كل واحد برأيه كده يسمع القصة بتاعت سيدنا فلان فيقول لا ده سيدنا فلان ده أحسن من فلان لأن ده عمل كذا وده ما عملش كذا مثلا، يعني هو برأيه ويجتهد كده، فده دي المفاضلة المنهية عنها، لأن المفاضلة بالرأي بمزاجك يعني، لأن الأصل الحديث له قصة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج والصحابة إيه وبعضهم قال أنا خير من يونس بن متى، فقال لا تقل أنا خير من يونس بن متى، يعني حد من الصحابة كان بيقول أنا خير من يونس بن متى، ليه؟ لأنه ترك القوم وإيه ولم يكمل دعوتهم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، محدش يقول كده، الأنبياء كلهم أفضل من باقي البشر، ده رقم واحد. رقم اتنين الأفضلية بين الأنبياء بما ذكره الله أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وربنا قال إيه؟ تلك الرسل، تلك الرسل إيه؟ كملوا الآية أنا نسيها، في سورة البقرة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فربنا هو الذي إيه؟ فضل بعضهم على بعض. جميل؟ مش إحنا اللي بنفضل، فإذا في مفضلة بين أنبياء الله؟ آه في مفضلة، بس المفضلة دي بإيه؟ بالوحي، ربنا هو الذي فضل بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، جميل؟ طيب، النقطة الثانية اللي هي عدم المفاضلة على سبيل الازدراء، اللي هو حديث أنا خير من يوسف بن متى، لما حد قال كده أنا يوسف أنا خير من يوسف بن متى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نهاه. ليه؟ لأن ده فيه ازدراء، أنت بتقول إنك أحسن منه عشان هو عمل حاجة وحشة، يعني لا، هو ما هو في النهاية سيدنا يونس، وسيدنا يونس ده مثال، يعني كل الأنبياء كذلك، سيدنا يونس لما أخطأ فكان مجتهد، وربنا حتى سبحانه وتعالى يعني بين لنا خطأه. إيه خطأ سيدنا يونس؟ قال فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه في الدعوة، يعني هو ظن، سيدنا يونس ظن أن ربنا ما ضيقش عليه اللي هو دعوة قوم هؤلاء فقط، لا، ربنا فتح له الدعوة أن يدعو أي قوم آخرين، فقال خلاص أنا هركب البحر وأروح الناس تانية أدعوهم إلى الله عز وجل. فهمتوا الفكرة؟ فسيدنا يونس اجتهد، قال خلاص أنا مأمور بالدعوة، بس مش بدعوة القوم دول بس، دعوة أي ناس، فخلاص الناس دي مفيش استجابة، هركب البحر وأروح أدعو ناس آخرين. ده كان اجتهاد مين؟ سيدنا يونس، وكان اجتهاد خطأ، لأن ربنا أرسل له قوم لم يكن له أن يخرج إلا بإذن الله، وربنا لم يأذن له. واضح؟ فهو أخطأ في الاجتهاد، والمخطئ في الاجتهاد مأجور، ومع ذلك عاقبه الله. ليه؟ لأن منزلة النبي مش زي منزلة البشر. يعني أنا لو اجتهدت فأخطأت مأجور وخلص الموضوع، لكن النبي إيه؟ وضعه مختلف. واضح شباب؟ طيب، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد بعثنا، ودي نقطة بقى مهمة جدا، ربنا بيقول إيه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن إيه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل أمة نؤمن بذلك، نؤمن أن كل أمة أرسل الله عز وجل فيها رسول. وربنا سبحانه وتعالى بيقول علينا إيه؟ بيقول علينا إن إحنا شهداء على الناس. ففي تفسير الآية بشهداء على الناس، العلماء بيقولوا إن يوم القيامة يأتي النبي، وأنتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة. فلما يأتي النبي ويسأله الله عز وجل من يشهد لك أنك بلغت الرسالة، فهذا تفسير الله عز وجل، تفسير الله عز وجل إيه؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيوم القيامة في الحديث لما يأتي النبي ويسأل الله عز وجل أبلغت، فيقول نعم، فمن يشهد لك؟ ما فيش حد يشهد له، فساعتها يقول النبي عليه السلام فإيه؟ فتشهدون، يأتي المسلمون يوم القيامة ويشهدوا أنه قد بلغ. طب إحنا شفنا؟ ما شفناش. وما نشهد إزاي بحاجة ما شفناش؟ لأن ربنا قال لنا في القرآن، والنبي عليه السلام قال لنا في السنة، أن الأنبياء قد إيه؟ قد بلغوا أقوامهم. فنيجي إحنا يوم القيامة ونشهد، يا رب هو بلغ. الدليل؟ الدليل القرآن، والدليل هو إيه؟ السنة. تمام؟ طبعا الآية دي بقى فيها تفاصيل جميلة جدا، بس يعني مش مقام ان انا احكيها لكم في موضوع الشهادة ده، هقول لكم بس لمحة منها صغيرة، ألا وهي لو يعني تفكرنا في الموضوع اكثر كده، هل كل مسلم يستطيع ان يفعل ذلك؟ يعني يوم القيامة كده لو جه واحد من عوام المسلمين اللي ما قرأش حاجة في الدين، وهو بس يعني ما يعرفش حاجة في القرآن والسنة، هو بس عارف إن في ربنا وفي النبي وبيصلي وكده، يعني هل لو سئل يوم القيامة عن سيدنا فلان من الرسل اللي هو ما نعرفش اسمه أصلا، بلغ ولا هيجاوب؟ هيجاوب منين هو ما يعرفش؟ مش هيجاوب، صح؟ فإذا العلماء استدلوا من هذه من الآية والحديث، يعني مين اللي هيرد عن الأمة؟ علماء الأمة والناس تبعا له، يعني هيكون الإجابة هنا مش لكل الناس، للعلماء بس اللي عارفين القرآن والسنة هم اللي هيقدروا يجاوبوا، وهيكون الايه الناس تبعا له. وطبعا استدلوا كده برضو على ان ايه، على ان العلماء هم أئمة الأمة في الدنيا والآخرة، فنقول بما قالوا في الدنيا والآخرة، وده يعني تعظيم لشرف العلم والعلماء في ايه، في الدين، في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. طيب قلنا خلاص في رسل وأنبياء، مين هم الرسل الذين ذكروا في القرآن؟ حد يعرف عددهم؟ 25. مظبوط. حد يعرف يقولهم بقى؟ ده السؤال الصعب بقى. طب هنقولهم، موضوع سهل. أولا الأولي العزم من الرسل الست، عارفينهم صح؟ في ستة أولي العزم اللي هم مين؟ الخمس. أيوة، أولي العزم من الرسل الخمس اللي هم مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا، وموسى وعيسى، صح؟ دي ثلاثة سهلين أهو، ومعاهم مين كمان؟ ونوح وإبراهيم. حلو، يبقى أولي العزم من الرسل خمسة اللي هم النبي عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى، دول معروفين، وسيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إيه؟ نوح. يبقى دول إيه؟ دول الإيه؟ الخمسة أولي العزم. طيب تعال بقى نجيب الباقيين بالترتيب. أولا أبو البشر آدم، سهل برضو. حلو، وبعدين عندنا سيدنا إدريس، وبعدين سيدنا نوح، وبعدين هود وصالح، إبراهيم ولوط وأولاده إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، تمام، وبعدين شعيب وأيوب وذو الكفل وموسى وهارون وداود وسليمان، دول بعد موسى وهارون طبعا، داود وسليمان وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى، وزكريا ويحيى كانوا إيه في فترة سيدنا عيسى، زكريا ويحيى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم عليهم أجمعين. يبقى دول 25 إيه، نبي الذين ذكروا في القرآن. طيب في أنبياء أخرى ذكروا في السنة؟ آه، في بعض الأنبياء ذكروا في السنة، تمام. طيب يبقى إحنا كلمنا على المفاضلة بين أنبياء الله وعلى أفضل الأنبياء، وهم خمسة أولي العزم الخمسة، محمد وموسى وعيسى ونوح وإبراهيم، كويس. وبعدين في 25 أنبياء اللي هم إيه، اللي ذكروا في القرآن. جميل. طيب وأفضل الخمسة مين؟ الأول الخليلين محمد وإبراهيم، وأفضل الخليلين إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب في قصص ذكرت في السنة عن أنبياء ليسوا في القرآن، بس قصص قليلة جدا، وفي قصص أصلا كمان وردت على على أناس ولم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم أهم أنبياء أم لا، زي إيه؟ زي دانيال. عارفين في اسكندرية في ميدان اسمه النبي دانيال، عارفين كده؟ ده مكان في اسكندرية يعني. طيب هو دانيال ذكر في السنة قصة عنه، ولكن لم يجزم انه نبي. اه بالظبط، شارع النبي دانيال اللي فيه كتب جدا مستعمله. مظبوط. طيب اتكلمنا على الايه، على الايمان بالانبياء، وطبعا اعظم هؤلاء هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وطبعا في تفاصيل كتير بتذكر في الايمان بالملائكه وكتب الرسل، بس احنا ايه بنختصر على قد ما نقدر، لان دي دوره ايه مكثفه صغيره كده. طبعا ذكر نسب النبي عليه الصلاه والسلام اللي يحب يحفظه يبقى حاجه جميله. لا عليك يا اخينا الحبيب. طبعا اللقب او كنيه النبي عليه الصلاه والسلام طبعا معروفه، اللي هو ابو القاسم، كنيته كان ايه، ابو القاسم. وطبعا في نهي النبي عليه الصلاه والسلام، نهى ان ايه، ان يكن احد بابي القاسم، صح؟ طيب النهي ده اختلف برضو فيه العلماء، هل هو في حياة النبي عليه السلام فقط ولا حتى بعد مماته، والأمر واسع يعني. طيب اسم النبي عليه السلام بنسبه هو محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. فده نسب النبي عليه السلام وهو خاتم الأنبياء. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء بالإجماع يعني. مدعي النبوة طبعا كان لهم تأويلات عجيبة في الموضوع ده يعني، مش مكانها، مش هنقولها يعني عشان بس ما اطولش عليكم. طيب بعد كده بنتكلم على معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أعظمها هي القرآن طبعا، وبعد معجزة القرآن في معجزات أخرى زي مثلا معجزة الإسراء والمعراج، معجزة يعني انشقاق القمر، معجزة تكثير الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وده وقع أكثر من مرة، وتكثير الماء ونبعه من بين إصبعيه من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، إبراء وشفاء بعض المرضى زي مثلا لما شفي على يديه عين مثلا بعض الصحابة، وسيدنا علي في غزوة فتح خيبر، وكثير من الصحابة يعني شفاهم الله عز وجل على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت عينه في المعركة فوضعها كما كانت فعادت، فكان يرى بها أفضل مما من الأولى، وأدب الحيوان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ودي قصص كتيرة، وإذعان الأشجار إليه وتسليم الأحجار عليه عليه الصلاة والسلام، الانتقام العاجل من بعض من خانه وعانده عليه الصلاة والسلام، إخباره بكثير من أمور الغيب والأخبار الغيب التي وقعت في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام، إجاب دعائه عامة فما دعا بشيء إلا وأجيب، حفظ الله عز وجل له. ودي برضو من الحاجات المعجزات الرهيبة يعني، لما نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، كان قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ حارسا، فلما نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس أمر النبي عليه السلام الصحابة ألا يحرسوه، ففي كفار أسلموا بسبب هذه الآية، فقالوا ما كان لمحمد أن يكذب على نفسه، يعني هو ممكن يكذب على البشر لو هو كذاب والعياذ بالله، يعني ممكن يكذب على البشر إن هو يقول لهم على أوامر تخصهم هم يعني، لكن يعني إن تنزل آية والله يعصمك الناس فيقول لهم خلاص محدش يحرسني، لا، هو لو بيكذب مش هيعملها. ليه؟ لأن مش هيهدد حياته بالخطر عشان إيه؟ عشان يكذب، ممكن أي حد يجي يقتله، صح؟ فدي من دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام المعجزة الباهرة يعني. وبقول لكم في ناس أسلمت بسبب القصة دي لما قرأوا هذه الآية وتفسيرها والله يعصمك من الناس، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ حارسا بعد هذه الآية، قالوا خلاص ده أكيد صادق، لا يمكن أن يغامر بحياته إلا إذا كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طب حقوق النبي عليه الصلاة والسلام كلمنا عليها قبل كده، اللي هي تصديق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، والامتثال فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ومحبته أكثر من الأهل والمال والولد. تمام. فبهذا نكون قد انتهينا من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، وإن شاء الله المرة الجاية نبدأ في الإيمان باليوم الآخر. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.